بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. البيحاني على أي مذهب في الفقه؟ شافعي، لكنه لا يتعصب وليس مقلدا، لا يتعصب وليس مقلدا. وفي المنهج، ما حاله في المنهج؟ هو ما يظهر هذا ولا يقول أنه ينتسب، لكن عنده من أقوالهم، من أقوال الإخوان المسلمين، يعني وقعت له أخطاء، فلا يضاف إليهم ويقال هو إخواني منهم، لكن وقعت عنده بعض ما هم عليه، ومع ذلك يثني على أهل العلم وعلى أهل السنة. ورسالته التي للشيخ بن باز هي في كتاب مراسلات الشيخ بن باز، نظرتها اليوم في كتاب مراسلات الشيخ بن باز، نقرأ ما فيها. يقول البيحاني، وهذه رسالة كتبت في 7 رجب 1389: بسم الله الرحمن الرحيم. حضر الصاحب الفضيلة شيخنا وأستاذنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: ونحن دائما نسأل عن أحوالكم ونتطلع لسماع أخباركم، ودائما يأتينا ما يسرنا، والحمد لله على دوام نعمه علينا وعليكم وعلى جميع خلقه. ونحن يا فضيلة الشيخ بحالة يقصها عليكم الإخوان محمد عبد عمر وعلي ناصر بن صالح من أبناء الجامعة الإسلامية، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، والله يعلم ما نقاسيه وما نعانيه من مضايقة ومهاجمة للإسلام والمسلمين، بدع وخرافات وكفر وإلحاد وصراحة مكشوفة، لا رب ولا دين ولا بعث ولا نشور. وهذا كأنه يتكلم عن الاشتراكية في زمانه. وما نقول إلا كقول المؤمنين المستضعفين من قبلنا: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. قال: وقد بعثت لكم بنسختين من كتابي أستاذ المرأة بعد تصحيحه وتهذيبه، ليطبع مرة ثالثة إما بواسطة الرابطة الإسلامية أو بأي طريقة ترونها، والأخرى في منظومة تربية البنين، وتقع في أكثر من 500 بيت من بحر الرجز، وقد احتجزت سياسيا ومنعنا من طبعها ونشرها. فكروا في ذلك واطلعوا عليه، ولدينا كتب أخرى نحب طبعها وتوزيعها مجانا خدمة للعلم وتعميما للفائدة، وذلك مثل كتابنا إصلاح المجتمع، والجزء الثاني من كتاب معاملة ودين. وفي رسالة أخرى في 1372 يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة المحترم الأخ في الله الشيخ عبد العزيز بن باز حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإنه قد وصل إلينا أحد الإخوان في الله، تلميذكم الشيخ سعيد بن علي العديني اليمني، وحدثنا عنكم الأحاديث المطربة المحببة إلى نفس كل موحد، يستنشق نسمات نجد ويترشف من طيب أخباركم ما يبل صداه ويروي ظماه، وأحببت أن أكتب إليكم شيئا تعرفونني به وتعلمون منه أن لكم هنا في عدن المستعمرة الإنجليزية وثغر اليمن الطبيعي أحبابا وإخوانا في الله، وفي كل زاوية خبيئة ومن كل طائفة بقية، ونحن إن شاء الله من الظاهرين بالحق على من خالفنا حتى يأتي أمر الله. والصراع بين الحق والباطل سنة كونية، وطريقتنا في العصر الذي كثر شره ومع الذين يجادلون بالباطل ليلحظوا به الحق طريقة إلى السلم أقرب منها إلى الحرب، ولكنها مشرفة من جانب وعائدة بالخير من جانب آخر. وقد كسبنا في هذه الجهات أكثر من 60%، تنورت أفكارهم وتفتحت أبواب العلم بين أيديهم، فقضوا به على دولة الجهل وحطموا به الصنم والسادن، والحق يعلو ولا يعلى عليه. ولست الآن أذكر شيئا هو أولى بجعله في مقدمة التعارف الحسي بيننا، إلا أنني أسأل الله لي ولكم العافية، وأن يجعلنا من المتحابين فيه وله. وإذا تشرفت باستلام جوابكم فسينفتح الباب للكلام وتقوى الصلة وتتوثق الرابطة، ويعرف كل منا الشيء الكثير عن أخيه بل إخوانه. هذا، وفي الختام أكرر لكم تحياتي وسلام الله مني ومن تلاميذي وزملائي على جنابكم الشريف وعلى من أردتم له السلام عندكم، أخوكم المخلص محمد بن سالم البيحاني. فهذه تدل على أنه كان يجل العلماء في زمنه، لكنه ما كان يلتقي بهم كثيرا. وما أخذ عن مثل هؤلاء، ولهذا حصل لهم ما حصل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيحاني رحمه الله تعالى: السؤال الأول: ما هو رمضان؟ قال: هو الشهر التاسع من السنة القمرية العربية، وهي 12 شهرا، منها 4 حرم، كما جاء ذلك في كتاب الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. وفي حديث أبي بكر في الصحيحين: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات، يوم خلق الله السماوات والأرض، منها 4 حرم. قال: منها 4 حرم: 1 فرد، وهو رجب، ويسمى رجب مضر. قالوا: سمي رجب مضر لأنها كانت تعظمه أكثر من غيرها فأضيف إليها. وقال بعضهم: بعض قبائل العرب كانت تحرم، يعني تجعل المحرم في غير رجب، تجعله في رمضان أو في غيره من الشهور، وأما مضر فإنها تحرم رجب، فقيل له رجب مضر. قال: وثلاثة سرد، أي 1 بعد 1، وهي ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. وموسم الحج منها شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. وهذه مسألة خلافية في أشهر الحج، وقد مرت بنا في دروس ماضية. فما هي أشهر الحج؟ فبعضهم يقول هي شهران وعشر أيام، ذو القعدة وذو الحجة وعشر أيام من ذي شوال وذو القعدة وعشر أيام من ذي الحجة. هذا القول الذي ذكره البيحاني هنا كما ترى في الحاشية هو قول عطاء ومجاهد والحسن والشعبي والنخعي وأحمد والثوري وأصحاب الرأي. والذي جاء عن المالكية وبعض الحنابلة أن أشهر الحج 3 بكاملها: ذو القعدة، شوال وذو القعدة، وذو الحجة، لأنه لا يقال أشهر لأقل من 3، فشهران وعشر أيام لا يقال لها أشهر أولا. ثانيا: أن العشر الأيام هذه بعدها أعمال من أعمال الحج، بعضها تكون من أركان الحج. فمثلا: من لم يطف طواف الإفاضة في اليوم العاشر، من لم يطف في اليوم العاشر وطاف في اليوم 11، حجه صحيح، وهو ركن، طواف الإفاضة ركن. فمعناه أن بعض أعمال الحج لا زالت بعد العشر الأولى من ذي الحجة، فهل يقال أنها ليست في أيام الحج؟ طواف الوداع، رمي الجمار. فهذا القول أقوى، وهو الذي اختاره ابن حزم ورجحه الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكره المؤلف هو قول الجمهور، الذي ذكره المؤلف هو قول الجماهير. قال رحمه الله تعالى: وأعيادنا. ومعنى ذلك إذا قالوا شوال من أشهر الحج، معناه أن من أراد أن يحج متمتعا فاعتمر حتى في أول شوال فحجه تمتع، لأنه اعتمر في أشهر الحج، يعتمر في شوال ولو حتى في أول يوم في شوال، في يوم عيد الفطر. لو اعتمر في يوم عيد الفطر ونوى به التمتع فإنه سيحج حج تمتع، سيحج حج تمتع. بقي أن بعضهم يقول: لو أنه اعتمر في شوال مثلا أو في ذي القعدة ثم سافر ونوى التمتع، سافر إلى بلاده ثم رجع في أيام الحج، هل يكفيه ذلك تلك العمرة أن يكون متمتعا؟ عند من؟ هل تكفيه أن يكون متمتعا أم لا بد أن يعتمر مرة أخرى؟ يعني بعض الناس مثلا الآن مع التضييق والتشديد، خاصة الذين مثلا عندهم إقامات أو نحو ذلك، يدخل في رمضان وبعد رمضان يعتمر وينوي التمتع. فإذا جاء عيد الأضحى أو جاء الحج دخل مكة بغير إحرام، ما لك؟ قال: قد اعتمرت عمرة التمتع في أول شوال وحج متمتعا، فهل تكفيه تلك العمرة لحجه مع أنه سافر إلى بلده ورجع؟ يعني الآن أنت اعتمرت في شوال ونويت به التمتع، سافرت البلاد ورجعت مثلا في 5 ذي الحجة، هل تدخل من الميقات إلى مكة بدون إحرام لأن قد اعتمرت عمرة التمتع أم يجب عليك؟ قلت تلك العمرة تكفيه. طيب وعند دخوله إلى مكة هل يحرم ويعتمر أو لا يعتمر؟ عند من؟ هذا أصحاب الإقامات، هذه المسألة انتبهوا لها. ها عندك؟ نعم تجزئه. وهل يدخل بعمرة أم ما يلزم؟ ها يدخل بعمرة وليست عمرة التمتع. نعم العمرة الأولى التي اعتمرها في أشهر الحج تكفيه للتمتع لأنها في أشهر الحج، ولو سافر أو قعد أو سافر حتى 5 مرات. لكن إذا دخل مكة أيام الحج ومر على الميقات وجب عليه أن يحرم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يجب عليه أن يحرم إذا مر بالميقات وهو يريد مكة ويريد الحج. ومن مر على الميقات وهو يريد الحج أو العمرة لا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام. لكن هذه العمرة التي سيفعلها الثانية تكون عمرة نافلة لا علاقة لها بالحج. طيب افترضنا أنه خائف أن يمسكوه فدخل بدون إحرام، فهل حجه سيكون تمتع؟ الجواب نعم، حجه تمتع وهو آثم لأنه تجاوز المواقيت بدون إحرام. أما حجه فتمتع، لكن يأثم على تجاوز الميقات بدون إحرام. فإن علم وهو في مكة وجب عليه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، فإن لم يفعل فهو آثم وحجه تمتع للعمرة المتقدمة. وبهذا يفتي الشيخ يحيى حفظه الله. نعم إذا دخل من طريق غير الميقات سيحاذيه، ما في طريق إلا من المواقيت أو ما يحاذيها، حتى لو جاء من الجو لا بد أن يأتي منها أو مما يحاذيها. قال رحمه الله: وأعيادنا الإسلامية 2، عيد الفطر يوم واحد شوال، يوم واحد شوال، وعيد الأضحى يوم الحج الأكبر وبعده أيام التشريق 3. الأعياد الإسلامية التي جاءت فيها الأدلة 5 على التفصيل و3 على الإجمال. فأما على الإجمال فالفطر والأضحى والجمعة، وقد جاء في الجمعة أحاديث كثيرة منها اجتمع في يومكم هذا عيدان فسمى الجمعة عيد. وأما عيد الفطر وعيد الأضحى فأحاديثها أيضا كثيرة جدا. وأما على التفصيل فإنه يزاد مع عيد الأضحى يوم عرفة وأيام التشريق 3 لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم النحر، يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا أهل الإسلام، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وما عدا ذلك من الأعياد فهي أعياد مبتدعة تشبه فيها المسلمون بأعداء الإسلام حتى كثرت فكادت تشمل كل شهر، لا يمر شهر إلا وعندهم فيه عيد، عيد الأم، عيد الشجرة، عيد الثورة، عيد الاستقلال، عيد كذا، فيجعلون لكل شيء عيد. وهذا تشبه بأعداء الإسلام، حتى صارت الأعياد الإسلامية التي ينبغي أن تعظم التعظيم الشرعي وتظهر فيها أو تظهر فيها شعائر الإسلام التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالى بها ولا يهتم بها، وتلك الأعياد الأخرى المبتدعة يحتفلون فيها ويجتمعون وربما يجعلون لها مناسبات كبيرة وينفقون فيها الأموال الطائلة، وهذا من التشبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وذراعا بذراع. حتى عيد الحب، عيد الحب هذا جعل له يوم ويحتفل فيه في دول الكفر، بل حتى في دول الإسلام يحتفل فيه وتجعل له المناسبات والصناعات والمأكولات والمشروبات. إيش هذا؟ قالوا عيد الحب، وأصله من قصص الماجنين والماجنات، بعض الفواحش التي ارتكبت في بعض الأزمان وحصلت فيها تلك القصص ثم جعلوا لها عيد. تتعجب من تلك السفاهة التي يقلدها الناس وفي أصلها عبارة عن سفاهات وربما فواحش. فهذه أعياد أهل الإسلام. وعيد الأضحى يقال له يوم الحج الأكبر. وقد جاء في حديث جماعة من الصحابة منهم علي بن أبي طالب أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وقيل له الحج الأكبر لكثرة الأعمال التي يزاولها الحاج في يوم النحر، فالحاج في يوم النحر ينطلق من مزدلفة إلى منى ثم يرمي جمرة العقبة ثم يذبح هديه وثم يحلق رأسه ثم ينطلق إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة ثم يرجع فيبيت في منى، فيقوم بأعمال كثيرة ويتحلل في ذلك اليوم، ولا بأس بالتقديم والتأخير، فلكثرة الأعمال التي يزاولها في ذلك اليوم فيسمى يوم الحج الأكبر. وأكبر مشقة يجدها الحاج هو في يوم النحر، والذي يحج يعلم ذلك، أكبر مشقة يجدها الحاج في يوم النحر، في ذلك اليوم تجد الحجاج يتعبون تعبا شديدا من التنقل ومزاولة الأعمال والمناسك والزحام الشديد، فلهذا سمي يوم الحج الأكبر. طيب يكفينا هذا.